السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا ومع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مودة تيوب على هذه القناة المباركة، قناة مودة الفضائية، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لها القبول في الأرض وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. أحبتي في الله، زي ما اتفقت مع حضراتكم من الحلقة اللي فاتت، إحنا بنضع إيدينا على مشكلات في المجتمع، المشكلات الحياتية اللي بتمر الآن علينا مرور الكرام، المشكلات اللي بتخلينا بيبقى في حالة من حالات الاستغراب، حالة من حالات النفور، مشكلات أصبحت عادية لكثرتها، مع إن إحنا لو رجعنا لورا أيام البركة، أيام زمان الخيرية، أيام خير القرون كده، هنلاقي إن الأمور دي مستحيل إن هي كانت تبقى موجود. ولو كان بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد هيتعجب وهيستغرب ويقول إزاي إحنا أحدثنا هذه الأمور. المشاكل على النطاق العام كتيرة جدا، وده لأن فعلا إحنا في زمان كثر فيه الفساد وكثر فيه الشر، وزي ما قلت لكم قبل كده، ما من زمان يأتي إلا والذي قبله خير منه أو إلا والذي بعده شر منه. ولما تكتر الشرور يدق ناقوس الخطر، يبقى لابد من وقفة. برنامجنا مع حضراتكم محتاج فيه لوقفات مع الشباب، خصوصا الشباب والشابات والمجتمع عموما بكل أطيافه، مع الأب ومع الأم، حتى الجد والجدة، مع القريب جدا والمستقيم في دين ربنا، ومع الإنسان البعيد عن دين ربنا. احنا مجتمع لا ننفك عن بعضنا البعض، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، فلا بد ان احنا نكمل بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. وزي ما قلت لكم قبل كده برضو، احنا لينا صفحتنا على الفيسبوك، عايزكم تتواصلوا معايا، تقترحوا عليا، عايز يبقى في متابعات للصفحة عشان خاطر نتفاعل فيها مع بعض، بإذن الله تبارك وتعالى هتلاقوها قدامكم على الشاشة، إن إحنا نحاول يكون لنا دور. مش قادر تعمل حاجة، دل عليها، والدل على الخير كفاعلة. ندخل في موضوعنا. موضوع النهاردة موضوع حساس وشائك، موضوع هيزعل بعض الشباب ويحرج الأغلبية، ويحاول البعض إن هو ما يسمع لهوش وينفر منه، ويحاول يقول أنا سمعت الكلام ده كتير، مفيش فايدة من الكلام ده، يعني حضرتك كده هتأذن في ملطة. لا، اديني فرصة أتكلم معاك وناخده مع بعض كده القضية بتاعتنا، ونحاول إن إحنا نشوف لو اجتمعنا على أساس إن دي مشكلة حقيقية يبقى نحاول نحلها إن شاء الله. لو حضرتك مصمم على مبدأك، اعرف إن أنت موقفك مع ربنا مش سليم، واتحطيت في موقف لازم تراجع فيه نفسك. المشكلة بتاعتنا النهاردة بنتكلم عن المخدرات. الشعار اللي الشباب أعلوه وبيقولوه دايما وبيفتخروا بيه، الراس بلا كيف تستاهل ضرب السيف، ان من الرجولة احيانا ان انت تمسك سيجارة وممكن يبقى فيها حاجات مش كويسة تتشرب. اصبحت المخدرات باختلاف مسمياتها كتيرة جدا بأنواعها وأشكالها، أصبح في متناول الجميع إن هو يتحصل عليها بطريقة أو بأخرى. أصبح الأمر لا ينصب على شريحة الأغنياء أو اللي معاهم فلوس، بل بالعكس الأمر بقى في كل مكان، حتى في النجوع والربوع اللي في مصر، اللي مش معاه، حتى اللي شغال باليومية ممكن يشتغل عشان يتحصل على هذه السموم. وسامحوني ان انا بسميها المسميات دي، لان هي فعلا تستحق ان احنا نقف عندها ويستحق الكلام عنها ان يطول، وان احنا نرفع شعار خد بالك انت في خطر. المخدرات لها مسميات كتيرة جدا طبعا بانواعها واشكالها، اللي ممكن يتاخد عن طريق الفم، بيتاخد عن طريق الحقن، وطبعا باشكالها وطرق غريبة. انا يمكن لما حاولت ان انا اتعرف واتطفل على المجتمع المنغلق ده واحاول اشوف المشكلة دي المصيبة دي ايه اللي بيتم فيها، انا بقيت مش قادر، بقيت يعني صعبان عليا ان انا اشوف شباب بتدمر نفسها وبتحط نفسها في مواقف ممكن تودي بالحياة، تصل الامور الى الموت، تصل الامور الى ان هو ينعزل عن المجتمع تماما ويفضل في حالة غياب عن الوعي، يصل الامر لدرجة الشلل، ده في اضعف الايمان او المرض الدائم. ليه حضرتك ترمي نفسك في التهلكة؟ ليه حضرتك تحط نفسك في الشريحة دي؟ ليه حضرتك بتحاول ان انت تغيب عن الوعي؟ ليه عايز تفصل عن الحياة؟ ليه عايز ان انت تنفك براسك وبحياتك عن الواقع اللي انت عايشه وما تحاولش ان انت يكون لك هدف؟ اسئلة كتيرة جدا بتراودني وعايزكم حضراتكم تجاوبوني عليها، لان فعلا الامر محير. الامر لما شفت الفيديوهات اللي على اليوتيوب ولقيت ان الموضوع بقى منتشر بطريقة رهيبة، يعني لقيت العالم غريب وبيتكلم عن نفسه. احنا معانا فيديو عايز ابدأ بيه، بس للأسف الشديد يعني استحملوني وحاول ان انت تشوف الفيديو ده وشوفه بشيء من العاطفة، لان اي حد مش حجته عند ربنا سبحانه وتعالى ان انا احسن من غيري، ده غيري بياخد كذا وكذا وكذا، ده غيري بيعمل اكتر من كده، لا، الكتير منه حرام يبقى القليل منه حرام، الامر اللي يوصل للمهالك يبقى حتى لو هيسبب صداع برضو حرام. الكلام هيكتر، بس خلونا نشوف الفيديو الخطير جدا اللي انا فعلا ببعته رسالة لكل واحد بتسول اليه نفسه ان هو يمد ايده على محرم او يجري ورا محرم او ان هو يحتسي هذه المحرمات، خد بالك ممكن يكون مصيرك زي اللي هتشوفه في الفيديو ده. هنشوف الفيديو وارجع اكمل تاني مع حضراتكم.
ايوه يا اسطى، بقول لك ايه، بس جرب تاني، جرب تاني.
طب بقول لك ايه، سطر كمان، سطر كمان،
اخر واحد، اخر واحد.
طب استنى بس
يا دكتور،
قاعد عيد ده بكتير، ده
عاش يا حوسه يا جامد. خش يا اسطى،
خد دول كفايه عليك.
يلا يابا، ايوه
اشرب يا انا. يلا يا اسطى،
اديله يا عم،
هي بتيجي من اليمين ولا من الشمال؟
اديله يا عم.
طب استنى،
ايوه يا جامد،
واحده
ايوه
بقول لك ايه، تعرف تجيب اخر البتاع وترجع لنا تاني؟
يلا
ايوه، بص امشي لاخر البتاع دي وتعالى.
ايوه
يلا يلا
يا اسطى،
ايه في ايه يا مالك يا لا، في ايه يا لا، في ايه يا
شباب،
حد كفايه يا جدعان، في ايه يلا يلا، في ايه يا
ابني
يلا
يا ابني،
ولا يا ابني. طب حد يجيب ميه، حد يجيب ميه.
يلا هوي يلا هوي.
السلام عليكم. طبعا حضراتكم شفتوا وتابعتوا الفيديو المؤلم جدا، وفي اصعب من كده، في اشد من كده، بس مرضناش ان احنا نعرضه، لان في حاجات للاسف الشديد ممكن حضرتك لو قلتها لك ما تصدقهاش، وممكن لو حضرتك شفتها تستغربها، بس هي موجوده. للأسف الشديد الفيديو بيتكلم عن نفسه ومش محتاج أي تعليق ولا أي شرح. لما يكون شباب مش عارفين نعمة الصحة، مش عارفين نعمة العافية، مش عارفين ومقدرين إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم وأكرمهم بنعم كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهم فعلا بيهدروا هذه الأنعم. لما يبقى في صحبة سيئة زي كده، وطبعا أنا هتكلم عن كل ده، طبعا لسان حال الشباب دول الفضوليين اللي بيبقوا عايزين يجربوا، أو إن هم انغمسوا خلاص في هذا البلاء وهذا الوباء، وتيجي تنصحوا في الله، الإجابة هتكون معروفة، يقولك أنا ما أقدرش أبطل. للأسف الشديد الموضوع بقى صعب جدا. ادعي لي يا عم الشيخ، هو في قرارة نفسه مش عايز يبطل، هو لقى في الأمر نشوة، لقى في الأمر لذة، بس لذة في الحرام ونشوة محدودة، وتورث بعدها ايه؟ مش الندم وبس، ده فقدان الصحة وفقدان الحياة زي ما حضراتكم شفتوا. مجموعة من الشباب اجتمعوا معرفوش قيمة ونعمة ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم صحة وعافية، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيحرص على الدعاء ده، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، لأن نعمة العافية ما يستشعرهاش غير اللي مرمي. روحوا كده شوفوا الأسرة البيضاء في المستشفيات، هتلاقوا ناس كتير جدا موجودة نفسهم إن هو يمشي، نفسهم إن هم يمشوا على رجليهم، نفسهم إن هم يخرجوا ويتعاملوا مع المجتمع، نفسهم إن هم يرجعوا تاني بصحتهم. فنعمة العافية نعمة إحنا عايشينها بس مش مقدرينها ومش بنحمد ربنا عليها، ومن لم يشكر نعمة الله عليه عذب بهذه النعمة. لو أنت ما قدرتش إن دي نعمة لازم أحافظ عليها، خد بالك حياتك وصحتك وعافيتك مش ملكك، دول بتوع ربنا، ملك ربنا، رزق من ربنا ليك، يتحافظ عليه وربنا يزيدك، يا إما إن أنت تكفر بهذه النعمة وربنا ينتزعها منك. أنا مش حفيدك بحاجة لو جيت قلت لي ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لك وموقفك سلبي، ادعي لك ومفيش خطوة منك، ادعي لك وانت مش عايز، يبقى دعوتي مش هتبقى لها اي لازمة. البداية من عندك انت، زي ما شفتوا في الفيديو الصحبة وخطر الصحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فلينظر احدكم من يخالل، لان المرأة على دين خليله. وخد بالك ان الصاحب ساحب، يا يسحبك زي ما انتوا شفتوا للطريق ده ومش هينفعك. الشاب مات وهم مش عارفين يعملوا حاجة، هم احتاروا، هم لقوا نفسهم في مصيبة. سمعت واحد منهم بيتكلم لانه كانوا مشغلين اغاني، اقفل يا عم الزفت ده، لان خلاص بقى بدأ في حالة من الفوقان. ايه اللي بيحصل؟ وللأسف بعد فوات الأوان. الصحبة السيئة وتأثيرها على الشخص نفسه، الصحبة السيئة هتتبرأ منك، مش هينفعك لا في دنيا ولا في آخرة. خد بالك لما تكون الصحبة طيبة ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في هذه الصحبة، لما تكون الصحبة طيبة بتكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، لما تكون الصحبة طيبة ربنا يرضى عنك. أما الصحبة لما تسوء وتبقى أنت مبسوط إن أنت منغمس مع شباب للأسف بياخدوك إلى بر الهلاك أو إلى طريق الفساد أو إلى الغياب عن الوعي والغياب والانقطاع عن الحياة الحقيقية، ساعتها اعرف إن أنت في مستنقع الخطر. يا إما تترك بسرعة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يا إما هتفضل زي ما أنت، ولو فضلت زي ما أنت الموت هيجي في أي لحظة. جرعة زيادة زي اللي الشاب أخدها أودى بحياته. لما ربنا يسأله يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، عن صحته عمل فيها إيه، عن الفلوس اللي اشترى بيها المخدرات دي جابها منين وأنفقها في إيه، يا ترى إجابته هتكون إيه؟ يا ترى لما يقف بين إيدين ربنا هيقول إيه؟ يا ترى موقفه بين الخلائق هيبقى عامل إزاي؟ بالله عليك لما تموت على كده وأنا أدعو الله إن ربنا يعافيني ويعافيك من المرض ده ومن الوباء ده، لو مت على كده أنت من جواك هتبقى راضي عن نفسك؟ من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. عشان كده احنا مأمورين ان احنا نفوق لنفسنا ونفوق لحياتنا، مش ان احنا نضيع نفسنا ونضيع حياتنا. لازم تبقى فايق، لازم يبقى ذهنك صاحي، لازم تبقى مدرك لكل الامور، لان هي مش ناقصة، لان الحياة محتاجة الانسان المصحصح اللي مدرك هو بيعمل ايه وبيقول ايه وحيعمل ايه في المستقبل عشان يرضي ربنا. الحياة امتلأت بالفتن والشرور، فليه عايز تجري ورا الباب ده؟ الفتن أخاذة وخطافة، الفتن أصبحت كقطع الليل المظلم، وده وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ليه حضرتك لما تكون شايف فتنة زي دي تروح ترفع الستارة وعايز تدخل في الباب؟ ما ينفعش، إنك إن دخلت ولجت، يعني انغمست، وإياك من الفضول، مرض الشباب، نفسي أجرب ده، أنا بس يعني هشوف إيه الإحساس، هشوف إيه الشعور اللي ممكن يحصل لي لو أنا عملت حاجة زي كده. بالعكس، زي ما أنا قلت قبل كده برضو وبكرر وبقول، ما أسكر كثيره فقليله حرام. اللي هياخد بدماغك لعالم التوهان لو كان كتير، حتى القليل منه من باب التجربة والفضول برضو حرام. عملت محرم، اتكتبت في سيئاتك، وربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تبعد عن الحاجات دي، امرك ان انت ما ترميش بنفسك في التهلكة، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. اي باب يكون فيه تهلكة اياك ان انت تطرقه، اي باب حيكون في نهاية حياتك او اذاء نفسك اعرف ان هو باب خطر عظيم وبلاش تقرب منه. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا ولا تقتلوا أنفسكم، نهانا عن قتل النفس، ربنا نهانا عن قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله من أيام كنت في زيارة لحد مريض، الحد ده راح لمستشفى الصدر عشان يكشف، لأنه كان بيدخن بشراهة. خد بالك أنا ما قلتش مدمن مخدرات، أنا قلت بيعمل حاجة بسيطة شائعة متداولة بتلاقيها في كل مكان، بتلاقي معظم الأسر فيها مدخنين، معظم المواصلات إن لم يكن كلها فيها مدخنين، معظم المؤسسات فيها مدخنين. التدخين اللي احنا بنتساهل فيه وبنقول يا عم ده مكروه، يا عم ده حاجة بسيطة، ده غيري بيعمل أكتر من كده، اعرف إن برضو خطر عظيم، وما فيش حاجة اسمها مكروه. وإن فتوى دار الإفتاء المصرية بتؤكد وبتقول إن الأمر ده حرام شرعا، فياريت عرفت فلزم، وياريت تاخد بالفتوى دي، وبلاش فلسفة، اعرف إن ربنا عايز ليك الخير، ربنا نفس ربنا عايزك تدخل الجنة، اعرف إن لما حد ينصحك لله خد بنصيحته، يمكن تلاقي في النصيحة بتاعته وسائل النجاة. هناخد فاصل بسيط وارجع تاني اكمل الموضوع الخطير جدا، موضوع المخدرات، مع حضراتكم بس بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم. طبعا اخر كلامنا ان الامر ده محرم، ان الامر ده لما حد ينصحك فيه خد بالنصيحة، حاول تعرف ان اللي بينصحك وتتأكد من كده مش عايز لك غير الخير. وانا كلامي لك والله المقصود منه مش ان انا اسف في الكلمة اعريك او اكشف سوءاتك او ان انا ابين عيوبك، بالعكس ده انا بحاول ان انا اقرب منك، يمكن لما تسمعني بقلبك تلاقي كلامي صح، وعايزك تبقى مدرك لكل حرف انا بقوله، لان لما توقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيتقالك كده في كلام اصبح حج عليك، في واحد جه ونصحك وقالك وسمعك ان الامر ده محرم، ان الامر ده فيه خطورة، واصبح الكلام حج عليك وانت ما اخدتش بالنصيحة، فيبقى العذاب مضاعف والعياذ بالله. خلونا نتكلم في امر واقعي. تعال كده شوف المصحات النفسية ومصحات الادمان والاماكن اللي بيعالجوا فيها الشباب المدمن. تعال كده روح وشوف، هتبص تلاقي ان الامر كتير جدا. انا يمكن عشت تجربة واقعية مع احد الشباب، ولكن يعني مش عارف نهايتها، انا مستغربها، انا هعرضها على حضراتكم واقول لكم ايه اللي حصل بالتفصيل فيها. كلمتني اخت، انا اخويا مدمن مخدرات، اخويا بيشتغل باليومية وللأسف متجوز ومخلف وبعيد عن المسؤولية، بس بيشتغل عشان يجيب مخدرات، وسرق أبوه عشان يشتري مخدرات، وضرب أمه في يوم من الأيام عشان ياخد منها فلوس غصب عنها عشان يشتري مخدرات، والكلام ده هي تتحمل مسؤوليته في صدق هذا الكلام أو في عدمه. الأخت دي قالت لي نفسي حضرتك تساعدنا، تقعد مع أخويا تنصحه في الله، تحاول تدله على باب العلاج. قلت لها أنا تحت أمرك، وبالفعل الولد استجاب وقابلته وتكلمت معاه وخدته فعلا على مركز من مراكز علاج الإدمان، ووصيت عليه وتكفلنا بكل حاجة عشان يهتموا بيه، لأن كان وصل لمرحلة متأخرة جدا، ظهر انعكاس الإدمان على صحته وعلى شكل عينيه وعلى وزنه وعلى حتى عقله، أصبح في توهان وفي حالة يرثى لها. أخته هي بتتكلم عنه كانت بتعيط وكانت فقد الأمل إن هو يرجع زي الأول. طبعا زوجته سابت البيت، الأولاد بيضيعوا لأن مفيش قدوة، مفيش أب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قعد فترة، الحمد لله تواصلت مع إدارة مركز العلاج وقالوا لي إن هو بيبقى في بعض السحابات أو ردود الأفعال نتيجة دخول العلاج لجسمه والحرب الفسيولوجية اللي بتحصل مع المواد الإدمان اللي دخلت جسمه، فبيبقى في بعض الأعراض اللي لما تشوف الإنسان وهو يعني في الحالة دي يصعب عليك قوي. الأمر محتاج منه إصرار، كان عنده إصرار، والحمد لله أتم فترة معينة واستأذن القائمين على العلاج ان هو بس يزور اهله ويروح يشوف اولاده ويرجع تاني يكمل معاهم. وللأسف الشديد دي كانت اخر زيارة ليه، لانه لما راح للأسف الشديد بدأ ان هو يتلقى اتصال من حد من اصدقاء السوء اللي علموه طريق المخدرات، وراح وقابله، وللأسف الشديد كان في عليه فلوس نتيجة الامر ده. الشخص ده من كتر ما وصل في جسمه سموم مات، وكنا في حال الذهول، بس يمكن نيته ان هو حط رجله على باب التوبة، حط رجله على باب العلاج. ساعتها والله يعني احساسنا كلنا ان الانسان ده دمر نفسه ودمر اسرته، تسبب لمفسدة كبيرة جدا. اعراض موته ايه؟ كانت بسبب السموم الكتير اللي دخلت جسمه. ان الامر فعلا فيه خطورة، وان الامر فعلا يعني لازم نحذر منه وما نقدمش عليه، ونحاول ان احنا ناخد الامثلة دي كنماذج. حط نفسك مكانه، ممكن توصل للمرحلة دي، بل اكيد هتوصل للمرحلة دي. عشان كده انا ليا نصيحة غالية جدا على كل واحد تسول ليه نفسه ان هو يقدم على حاجة زي كده. اعرف ان في بدائل، البدائل اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجدها بدائل حلال. ربنا سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شوف اي حاجة من الطيبات اشغل نفسك بيها، لان النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اشغل نفسك بصحبة صالحة، الزم نفسك بمجتمع نظيف، حاول ان انت تقرب من حد ياخد بايدك، حاول ان انت يكون لك قدوة، حاول ان انت تغير المجتمع اللي انت اتحطيت فيه او اللي انت شايفه ان هو مجتمع ممكن يسلبك حياتك وصحتك، استبدله بمجتمع تاني نظيف. شوف حد من رواد المساجد وصحبه، شوف حد من اهل القرآن وامشي معاه، شوف حد من اهل الخير الطيبين اللي ياخدك معاه لعيادة مريض او اتباع جنازة او جلسة فيها عمل صالح او فيها تعلم علم شرعي او حتى علم دنيوي. حاول ان انت تشغل نفسك بالخير، البدائل اللي ربنا اوجدها لك نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاول ان انت تستغلها. وعايز اقول الصحبة، الصحبة مهمة جدا. طيب انا مش لاقي، يبقى خلاص موجدش بدايل صحبة تانية تيجي تغير حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة لما جه يهاجر اخذ معاه سيدنا ابو بكر الصديق، كان ممكن ياخد مثلا علي بن ابي طالب ابن عمه وهو من آل البيت، كان ممكن ياخد سيدنا عمر ابن الخطاب وهو طبعا معروف عنه القوة والفحولة، ان حتى سباع الصحراء والجبال والفيافي هتخاف منه، اذا كانت الشياطين نفسها كانت بتخاف منه، بس برضه ليه اخذ سيدنا ابو بكر؟ اخذ سيدنا ابو بكر لان قلبه على شاكلة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لان فيه انسجام بينهم وبين بعض، في بينهم وبين بعض تكافؤ في كل شيء، فكان صديقا بمعنى الكلمة رضي الله عنه وارضاه. انت كمان محتاج لده، محتاج تدور يا ترى صاحب مين. لا يدخل بيتك الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. لما تنظف حياتك وتخلي هذه الشوائب كلها من حياتك وتجيب حد كويس او تلاقي حد كويس تصاحبه، اعرف ان انت كده ماشي في الطريق المستقيم اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اما لو استبدلته بغير كده انا بقول لك فكر وبسرعة ان انت تترك. انت انصح، لو وجدت استجابة فبها ونعمت، لو ما لقيتش استجابة ما تكملش، ما تجيش تقول ده انا موجود معهم عشان انصحهم، لا، ما تجلس في مجلس بيكون فيه معصية ربنا سبحانه وتعالى. عندك بدائل تانية، انا بشوف شباب شغلين نفسهم بالقرآن، شغلين نفسهم بحفظ القرآن، شغلين نفسهم بطلب العلم الشرعي، ليه ما الواحد ما يكونش زيهم؟ عايزك برضو تدخل وتشوف النماذج اللي زي دي اللي بيبقى حياتها فيها نظافة وفي نضارة في الوجه، تشوف سمته تلاقي سمته طيب، وتلاقي هدفه طيب ومقصوده طيب وعايش حياة ربنا راضي عنها، فأكيد حيتنعم بالصحة والعافية والرزق الحلال، لأن مقصوده في موافقة رضا ربنا سبحانه وتعالى. برضو معانا فيديو حيبين لحضرتك المجتمع ده اللي انا اقصده او اللي نفسي حضرتك تبقى فيه، فيديو يبين لك الجانب الايجابي في حياتك، يبين لك ان كل حاجة لها حل، كل حاجة فيها خير، بس انت بلاش تنظر للدنيا نظرة ضيقة. الدنيا يا اما انت تخليها في رضا ربنا، يا اما تخليها للأسف الشديد في رضا الشيطان واصدقاء السوء. خلونا نشوف الفيديو ده المهم جدا اللي ممكن يدينا دفعة امل، وارجع تاني اكمل موضوعي الخطير جدا مع حضراتكم الا وهو موضوع المخدرات.
اسم تجربتي في التعاطي كانت البداية، اسم طبعا كان في المدرسة توعية عن اضرار المخدرات وغيرها وكذا، لكن بالنسبة لي ما كانت كفاية كون انه يجي شخص ويكلمني عن تجربته الشخصية وانه جربها وانها فيها لذة وفيها كذا وفيها كذا، فطبعا فضول ويمكن شو اسمه نقص في اللي اسمه في تقدير الذات، واني كيف اجيب شو اسمه قيمتي في الحياة وعارفها من وين وكذا، يمكن ما عرفت كيف اجيبها، فحاولت اثبت نفسي وسط شو اسمه بيئة وسط اشخاص معينين في الحياة، فالفضول والتجربة خلاني اجرب، وهذاك الاحساس اني انا قادر وانا ايضا لي مكانة ولي وجود وكذا، يعني خلاني اجرب واتعاطى. طبعا يمكن في اول ايام حتى لو يمكن انا ما عجبني او او ما فاهم الشعور اللي يصير، بس كنت احاول اتصنع انه يعجبني وكذا على اساس اثبت الى ان بالفعل يعني مشيت في الطريق هذا. وانا لي تجربتين كانت في اسمه في البدايه تجربه يمكن سنتين او ثلاثه، ويمكن في البدايه ما اعتمد على مواد اللي تكون فيها مثل ما يقولون اعتماد جسدي اسمه قوي، بطلت بعدها يمكن مده 6 سنوات ومرة ثانية بسبب إساءة عاطفية معينة شو اسمه يعني في الحياة الزوجية، وجدت نفسي أفكار التعاطي ترجع لي مرة ثانية، يعني صلتي بالله يمكن صارت شبه أو إني أقول يعني حاولت إني أوثق هالصلة وكذا بس ما قدرت، يعني لأنها كانت في عندي مشكلة داخلية. يعني رجعت في التعاطي ومرة ثانية طبعا صرت أبحث عن أشخاص اللي أحصل منهم المادة وكذا، ويعني طبيعة الحياة يعني الشخص اللي يركز على الشيء اللي يريده في حياته راح يركز البيئة يعني على البيئة اللي يريدها، فبدأوا الأشخاص تتغير في حياتي، صاروا أكثر ناس متعاطين وكذا. تعاطيت بعدها مدة 9 أو 10 سنوات، حاولت كثير فيها أبطل خصوصا بعد ما شفت آثار الإدمان في حياتي، صار شو اسمه تدهور كبير في حياتي من ناحيه اسمه العلاقه الاسريه وكذا، الى ان يعني وصلت الى حاله الطلاق شو اسمه بيني وبين شركه حياتي، في الوظيفه بعد ما كنت اسمه اطلع وحتى الحياه الماديه تتحسن بدا كل شيء يدهور، شو اسمه الحياه الماديه صارت اسوء بكثير، بدل ما اترقى صرت يعني بالعكس انزل في الحياه، خسرت أشياء مادية كثيرة، كنت في يعني في يوم من الأيام كنت أملك يمكن بيت و5 سيارات ووظيفة وكذا، يعني في يوم من الأيام وجدت نفسي إني فقدت وظيفتي، يمكن وصلت بعد ما أملك غير شو اسمه سيارة واحدة وكذا. المهم يعني هي من آثار الإدمان هي يعني اللي هي التدهور. أذكر في يوم من الأيام طبعا يعني وقعت في قضية تعاطي ودخلت السجن على أثرها، وحاولت بعدها اني ابطل المخدر، ويمكن يعني من قبلها اخر 3-4 سنوات حاولت بس ما قدرت، يعني حاولت كل اللي اقدر عليه، جربت حتى اني انتحر مرتين بس يعني ممكن اقول انه مشيئة الله كانت شيء ثاني بالنسبة لي. وبعدها هنا يعني لما دخلت السجن بعد ما راح يعني اثر الادمان يعني القوي في الافكار اللي كانت في راسي وكذا، بدأت أوعى وأصحى اللي قاعد يصير من حولي وكذا، شفت أنا عندي مشكلة أساسية في الحياة، إذا حليتها رايح أقدر أحل بقية الأمور في حياتي، وإذا ما حليتها رايح أستمر فيها.
أهلا بكم. طبعا لازم نتفائل، تفائل بالخير هتجده، لازم يبقى عندك نظرة إيجابية، أنت مخلوق لمقصود، ربنا سبحانه وتعالى أوجدك لهدف، لازم تحقق هذا الهدف، عليك مسؤولية لازم تؤديها، خلي ليك دور فعال في هذه الدنيا عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ومن ثم يدخلك الجنة. طبعا الخير موجود بس احنا يا نختاره ونمشي عليه يا اما نبعد عنه، وده يكون بسبب ذنوبنا ومعاصينا. لما تقعد قدام التلفزيون حضرتك في ايدك الريموت، بايدك ان انت تشوف حاجة مقبولة حلال ما فيهاش مخالفة، وبإيدك برضو بنفس الزراير تختار حاجة تانية فيها سخط الله ولا ترضي الله وذنوب ومعاصي، ومن ثم تلاقي نفسك ميزان سيئاتك أصبح مليان. البدائل دي حضرتك اللي بتختارها. أنا عايز أرجع تاني وأتكلم في أصل كلمة المخدرات اللي تعددت مسمياتها وأشكالها. علماء الصحة لما جم يحذروا منها قعدوا يقولوا للناس خد بالك، أضعف شيء وأقل شيء في عالم الإدمان هتكون بدايتها من السيجارة نفسها. حاول تسمع لكلامهم في تحليلهم لمكوناتها، هتلاقي إن المكونات بتاعتها كلها 1 من 100% و1 من 1000% و5 من 10%، نسب بسيطة بس على المدى الطويل وعلى المدى البعيد نسب قاتلة. والله الأمر محتاج منا إلى تفكر وتعقل. حضرتك لو في إيدك طعام حلال تقدر تدخل الحمام تاكله، أعتقد لا يليق، بس لو في ذك سيجارة هتدخل الحمام تشربها. ربنا بيقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يا ترى دي من الطيبات ولا من الخبائث؟ عشان خاطر أقيم الحج عليك الكلام كتير جدا، بس عرفت فلزم، اعرف ان الحاجة اللي فيها ضرر ليك ربنا سبحانه وتعالى بيحرمها، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ضرر ولا ضرار، يعني حضرتك مش بتضر نفسك وبس، ده حضرتك بتضر غيرك كمان. حضرتك لما تكون قاعد في مواصلة وشايف الامر كده في اكتر من واحد بيقوم بالفعل ده، للأسف الشديد انا واحد من الناس بنفر مش قادر. تخيل لما تكون داخل تصلي وانت في الحال ده، الملائكة نفسها ما بتحبش الانسان اللي يدخل المسجد واكل توم وبصل وهم حلال، فما بالك لما يكون واخد حاجة مش كويسة. انا بكلمك في اضعف حاجة، في اقل حاجة اللي معظم الناس بيعملوها، طبعا موضوع التدخين، لكن موضوع الادمان الاشد خطورة. انتقل بقى وادخل كده مستشفى الصدر، او روح مستشفيات القلب، اقعد مع طبيب، او شوف الحالات. اقسم بالله لو انت عندك مثقال ذرة من عقل وشفت حد بيعاني من الم ادمان المخدرات او الاعراض اللي بتحصل بسبب شرب هذه السموم واتخاذها، او حتى ادخل على اليوتيوب وشوف كده الشباب اللي بيتعاطى حاجات. يمكن انا عشان احضر للحلقة شفت اكتر من فيديو لما يسمى بالاستروكس والحاجات اللي هم بياخدوها، معرفش ده بيتشرب ولا بيتاخد حقن ولا ايه، لكن الشاب اللي بيعمل ده بيبقى في حالة هياج، لان ده بيدمر الخلايا العصبية عنده. بالله عليك شاب زي ده لما يضيع نفسه بايده يبقى موقفه عند ربنا ايه؟ شاب زي اللي شفناه في الفيديو الاول اللي مات بسبب شمة، ده هيقول لربنا ايه؟ لازم تقف انت عند الحاجات دي، الحاجات دي رسائل من ربنا ليك، لازم حضرتك تدور على الشيء اللي يقنعك ان ده حرام. ممكن كلام الشيخ ما يبقاش مفيد ليك، ممكن كلام الشيخ تقول ان هو بيقول زيه زي غيره، لكن انا حريص عليك وعايزك تكون حريص على نفسك، وعايزك تروح بنفسك تشوف عشان تشوف ايه اللي ممكن توصل له لو تماديت في هذا الامر. الامر جد خطير، يحتاج من حضرتك ان انت تقف مع نفسك وقفة للحساب. هل انت هتعيش قد ما عشت؟ هل انت ضامن ان انت تتوب بعد كده؟ هل ضامن ان ربنا سبحانه وتعالى يجي في نهاية حياتك يخليك ترجع وتتوب؟ ما اعتقدش. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. الموت بيأتي بغتة، ولو لاحظتوا موت الشباب أصبح كتير جدا، بل إن موت الفجأة أصبح أكتر. فجأة طب ساكت، فجأة طب ساكت، فجأة بنصحيه مصحيش، فجأة وهو بيلعب رياضة أو بيلعب كورة أو بيجري وقع مات، فجأة وهو بيتعاطى محرم حصل جواه في جسمه حاجة بسبب الحاجات دي ومات. كان قاعد في وسطينا جات له شرقة مات. أكيد بتسمعوا عن الحاجات دي، فأنا عايز أقول لك أنت مش بعيد عن ده، بس الأعمار بيد الله. لو أنت بتسعى في إهلاك نفسك وفي دمار نفسك يبقى أنت اللي قتلت نفسك، ولو قتلت نفسك ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك يوم القيامة، لأن من يقتل نفسه بسم هيعاقب به يوم القيامة. من يتردى من فوق جبل ويرمي نفسه زيه زي المنتحر، انت بتنتحر بس بالبطيء، لما بتقبل بالسموم دي تدخل جسمك يبقى انت كده بتدعو لنفسك الى الانتحار، ان انت عايز تبعد عن الحياة وتغيب عن الحياة. وممكن تظن ان ممكن تبقى اعراض بسيطة، ولكن تفاجأ ان انت بعدت عن الحياة تماما او انقطعت عن الحياة واصبحت في مكان ما ينفعش فيه العودة. بالله عليك قبل ما تبقى في مكان تقول فيه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، بدل ما تيجي في المكان اللي هو في القبر الحياة البرزخية وتقول يا رب أرجع بس أعمل عمل صالح وأتوب. ما ينفعش، ما ينفعش، لأن خلاص الحياة انقضت والحياة انتهت. دي كانت قضيتنا النهاردة، قضية المخدرات، والكلام والشرح فيها يطول ويطول، ولكن عايزكم تتابعوني على صفحة الفيسبوك، عايز يبقى في تواصل بيني وبين حضراتكم. لو حد عنده تجربة ياريت يقولها، أنا على وعد معاكم إن شاء الله إن أي رسالة مهمة وفيها نفع للناس هنسلط الضوء عليها ونحاول إن احنا نطلعها للنور. احنا خلقنا لكي نتناصح، والمؤمن مرآة أخيه. تابعونا على الصفحة وخلونا نتفاعل مع بعض، واقترحوا علي موضوعات تانية نتكلم فيها، يمكن أكون أنا وحضرتك وحضرتك سبب في هداية حد. ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا، إنه على ما يشاء قدير. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.